السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح، إذا كان المنكر معتقدًا بطلان الدعوى فيدفع المال افتداءً ليمينه ودفعًا للخصومة عن نفسه، والمدعي يعتقد صحتها فيأخذه عوضًا عن حقه الثابت له. قاله في الكافي، وبه قال مالك لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الصلح جائز بين المسلمين. ذكرنا فيما سبق الحكمة من مشروعية الصلح، ومعرفة واستصحاب الحكمة من مشروعية الصلح مهمة في معرفة المسائل. فماذا قلنا مشروعية الصلح؟ حكمة من مشروعية الصلح
قطع النزاع،
قطع النزاع بين المتخاصمين. ثانيا توفير الحظوظ ذويها وإيصال الحق مستحقيه. أيضا أحسنت، براءة الذمم مما اشتغلت به. كذلك أحسنت، أيضا الاجتماع مقصد من مقاصد الشريعة، وأيضا صحيح، هذا أيضا من الأشياء التي فيها دحر للشيطان. أيضا كذلك حتى لا يشمت غير المسلمين بالمسلمين. نعم، نفس هذه أيضا. أيضا
قطع الثأر بينهم.
كذلك كل هذا من سبيل الشيطان.
تحصيل الخيرية
والصلح خير،
أنا أكون قدوة للغير.
صحيح، الاقتداء أيضا حيث أنها حثت على الصلح. أيضا أحسنت، ذكرها. أي نعم، أحسنت، هذا البصل هنا. جزاك الله خير يا شباب. أن بعض الحصول على بعض الحق أولى من ذهاب الحق كله. أحيانا بالصلح يحصل الإنسان على بعض حقه بدل أن يذهب الحق كله، فيحصل الإنسان على بعض الحق. انظر إلى هذه المسائل التي بين أيدينا. قال: وإذا أنكر دعوى المدعي، ادعى عليه بشيء فأنكر دعوة، قال ما بصحيح هذا، أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح. صح الصلح يعني رجل ادعى على آخر فأنكر، قال البيت اللي أنت ساكن فيه بيتي، فأنكر، قال مو بصحيح الكلام هذا، فصالحه صح الصلح. صالحه صح الصلح. وأيضا لو سكت وهو يجهل الحق فصالحه صح الصلح، إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة. إذا كان المنكر معتقدا بطلان الدعوة فيدفع المال افتداء ليمينه. كان يقول له مثلا المدعي، قاعدة الشرعية أن اليمين على المدعى عليه المدعي، واليمين على من أنكر. البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. البينة على المدعي، واليمين على من أنكر. فيقول أنا بدل ما أحلف ولا أدري، فيصطلح على شيء إما منفعة وإما عين يبقي فيه العين التي بيده. قال: افتداء اليمين ودفع للخصومة عن نفسه. لأن من الناس من يمثل ذهابه للمحكمة، مثل ما يقولون يجرجر يمين ويسار، يمثل له إهانة وخرم للمروءة. فبعض الناس اعتبار وجودهم كامن في اعتباراتهم الشخصية، كونهم أهل مناصب أهل هيئات في المجتمع، فلو يدخل المحكمة يعتقد بأن هذا عار عليه، أو يدخل المحكمة مثلا يعتقد بأن هذا سيشوه سمعته، فيقول أصطلح أنا وإياه دفعا للشر ودفعا للخصوم. قال: والمدعي يعتقد صحته. لاحظ أن المدعي يعتقد الصح، فيأخذه عوضا عن حقه الثابت له. قاله في الكافي وبه قال مالك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين. أما الشافعي رحمة الله عليه فمذهبه ما هو؟ أن الصلح على الإنكار غير صحيح، فلا يرى الصلح النوع الثاني من أنواع الصلح، الصلح مع الإنكار، لا يراه أبدا، ويرى بأنه أكل للمال بالباطل. وهنا قيده بماذا؟ قيده بأن المدعي يعتقد الصحة. ستأتي مسألة بعدها في ما لو إذا لم يعتقد، إذا كان يعني كاذبا في هذا. إذا أنكر دعوى المدعي أو سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح، صح الصلح، وهو يعتقد المدعي يعتقد بأنه محق، وذلك افتداء لليمين ودفعا للخصومة، افتداء لليمين ودفعا للخصومة. قال وكان إبراء في حقه، أي حق المدعى عليه، لأنه ليس في مقابلة حق ثبت عليه. وكان إبراء في حقه أي المدعى عليه، لأنه ليس في مقابلة حق ثبت عليه، فهو يسمى إبراء ولا يسمى مقاضاة، فذمته تبرأ بهذا، لأنه ليس هناك حق في مقابل ما ادعاه عليه. قال وكان إبراء في حقه وبيعا في حق المدعي، لأنه يعتقده عوضا عن ماله، فلزمه حكم اعتقاده. وهذا سبق وأن بينا أن الصلح أحيانا يكون إبراء ويكون بيع ويكون إجارة ويكون هبة، فعلى هذا تخرج. فمثل هذه الصورة فيما لو إذا أنكر المدعى عليه ما ادعاه عليه المدعي ثم صالحه، فماذا يكون؟ يكون إيش؟ إبراء، يكون إبراء في حق المدعى عليه، وبيعا في حق المدعي. بيعا في حق المدعي، لماذا بيع؟ لأنه يعتقد بأن هذا عوض عن حقه، فيرى بأن له حق ثابت، فحينما أعطاه مال صالحه على مال، فكأنه يقول اشتريت منك حقي، اشتريت منك حقي. لكن بالنسبة للمدعى عليه، لم يثبت عنده صحة الدعوة، ولم يتذكر بأن هذه بأن ما ادعاه صحيح، كان في حقه إيش؟ إبراء، سمى إبراء لي للذمة. ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، من علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه، لأن الصلح أشبه بالحكم، والحكم في الواقع لا يحلل الحرام ولا يحرم الحلال، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الرجلين اللذين جاءاه وقد اختصما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر أقضي لكما بنحو ما سمعت، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقضي له بالنار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن حكم القاضي لا يغير صورة الحق، فقد يأتي رجل ذرب اللسان فصيح يعني عنده دهاء، فلربما قلب صورة الحق من كونه ظالما إلى كونه مظلوم، صورة المسألة من كونه ظالما إلى كونه مظلوما، فيحكم له القاضي بنحو ما رأى وسمع حسب القرائن والدلائل. فهذا لا يعني أنه حينما حكم له القاضي أنه صار حلالا له، وإنما الحرام باق، بل إن الأمر أشد، لأنه فيه والعياذ بالله يعني قد يكون فيه يمين وقد يكون فيه شيء من هذا القبيل. ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه. أما المدعي فلأن الصلح مبني على دعواه الباطل، ادعى لي قال هذه السيارة لي، هذا البيت لي، هذه الدابة لي، هذا العبد لي مثلا، هذا القماش لي، وهو كذاب كاذب، فدعواه باطل أصلا، دعواه باطل. وأما المدعى عليه فلأن الصلح مبني على جهده حق المدعي ليأكل ما ينتقصه بالباطل. فإذا أنكر وهو كاذب يعني يعلم بأنه بأن هذا الحق لفلان لكنه أنكر ثم تصالح على مبلغ، في الغالب الصلح يكون أقل ما يكون أعلى، فيتصالح على مبلغ فهو يجحد الحق ليحصل عليه كله بدفع شيء يسير من المال في مقابل الحصول على هذا الحق. إذن من علم كذب نفسه سواء كان مدعا أو مدعا عليه فالصلح في حقه باطل، الصلح في حقه باطل. قال وما أخذ فحرام لأنه أكل مال الغير بالباطل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. قال في الكافي وهو في الظاهر صحيح لأن ظاهر حال المسلمين الصحة والحق، يعني ظاهر الصلح صحيح لكن باطنه فيه العذاب وهو باطل ولا يحل له أخذ هذا المال بحال من الأحوال، لا يحل له أخذ هذا المال بحال من الأحوال. طبعا هؤلاء الصحابة هذين الصحابيين الذين جاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في النهاية؟ بكيا واعتنق أحدهم آخر وكان كل يقول حقي لأخي حقي لأخي. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خوفهما بالنار. ولذلك تجدون القضاة أحيانا القضاة الأذكياء الجيدين يأتون في مثل هذه الخصومات فيذكرون الخصمين بالنار، ذكرونهم بالوقوف بين يدي الله عز وجل، ذكرونهم بتقوى الله ومخافته جل وعلا، فبعضهم يخاف وبعضهم لا والعياذ بالله، يعني عندهم من الصلف قسوة، محبة المادة ما يعني يطغى على قضية أنه يخاف الله أو يتقيه ويريد أن يجمع المال. ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا، ومن قال صالحني عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا له بالملك لاحتمال إرادة صيانة نفسه عن التبذل وحضور مجلس الحكم بذلك. يعني رجل أتى إلى وجيه والشريف فقال له هذا البيت لي، أنت نسيت أني أعطيتك إياه، بعتك إياه ولم تعطيني الثمن وكذا من هذا القبيل، فأنكر هذا المدعى عليه، قال مو بصحيح هذا بيتي وأنا بنيته مثلا وأنا أو اشتريته، وليس عنده شيء يثبت. فرأى بأن هذا الرجل رجل يعني ليس عنده مانع من أن يذهب إلى المحكمة أو أن يتكلم لأنه لا يعرف الحياة مثلا، ورجل جريء ورجل يعني مثلا عنده وقاحة، فقال بدل ما يجرجرني هذا في المحاكم وبدل ما يبهذلني وبدل كذا، قال تعال ايش رايك تصالحني عن الملك الذي تدعيه، ايش رايك البيت هذا اللي تقول انه ملك لك صالحني عليه بدفع لك 100,000 ريال وتكفيني شرك. فيقول نعم. هل هذا اقرار من المدعى عليه بان هذا الملك لهذا الرجل؟ لا ليس اقرارا، بخلاف المساله السابقه اللي راجعنا فيها عمرو وهي قال وأقر لي بديني وأعطيك منه كذا، فأقر لزمه الدين. إذا قال له أقر لي بديني وأعطيك منه كذا فأقر، يعني المدعي قال للمدعى عليه أنت أقر لي بالدين وتصالح أنا وإياك أعطيك شيء معين وتذهب المسألة، هذه خلاف هذا. المدعى عليه هو الذي يقول صالحني عن الملك الذي تدعيه، فهذا ليس لا يكون في واقع الأمر مقرا له بالملك لاحتمال إرادة صيادة نفسه عن التبذل وحضور مجلس الحكم بذلك. لذلك قديما كان الوجهاء وأهل الشرف والمنزلة ما يذهبون للمحاكم وإنما يوكلون مثل الآن ما يتعلق بالمحاماة. قديما كان هناك وكيل ينوب عن المدعى عليه يقول أنا ما أذهب، فيقوم الوكيل مقام الموكل مقام الأصيل. قال وإن صالح أجنبي عن منكر للدعوة صح الصلح أذن له أو لا لجواز قضائه عن غيره بإذنه وبغير إذنه لفعل علي وأبي قتادة وتقدم في الضمان. إن صالح أجنبي عن منكر للدعوة، عمرو ادعى على زيد مالا فأنكر أنكر. عمرو ادعى على زيد ما لم فأنكر. فقام محمد وهو رجل ليس له علاقة لكن قال هذين صالحين شريفين وجيهين، يعني عيب يصير بينهم مثل الكلام هذا. فقام ودفع صلحا لعمر الذي ادعى على زيد، قال له أنا بعطيك 10,000 واترك الدعوة على فلان، فقبل وأخذها. صح ذلك، صح ذلك. هذا يسمى في أبواب البيوع إيش؟ في أبواب البيوع إيش سمينا؟ وين طلبة العلم الله يهديك؟ ها؟ لا لا لا، في فضولي. أحسنت، جزاك الله خير. الفضولي في أبواب البيوع ذكرنا بيع الفضولي، بيع الفضولي هذا من جنسه أيضا، هذا من جنسه. والعلة قال لجواز قضائه عن غيره بإذنه وبغير إذنه وبغير إذنه، يعني لو رجل على آخر دين وهذا ثابت ليس فيه دعوة إنكار، ليس فيه دعوة ولا إنكار، فقام وقضى عنه الدين، جاء يبغى يسدد دينه قال والله فلان قضى عنك، فلان قضى عنك. أحيانا تكون أنت في مطعم، ما نقول أنت والمدام، لا أنت صديقك، تروح المطعم ويقوم واحد يسدد عنك، سدد عنك يدفع، ثم تجي تبغى تحاسب قال والله حاسب عنك فلان. في الغالب جرت العادة فلان يحاسب من باب إيش؟ ها؟ باب الإكرام، باب ها؟ لا باب الإكرام، باب الهبة. طيب لو جاك بعد كم يوم وقال ترى أنا دفعت عنك اللي تخبر في مطعم الفلان وطالب منك أنك تعطيه القيمة أو أنك تغديه وتعشيه، يحق له ذلك ولا لا؟ ها؟ لا يحق له، شلون ما يحق له؟ ها؟ إذا نوى الرجوع. أحسن، إذا نوى فقال أنا أشوفهم مشغولين وخاف المطعم يسكر عليهم أو شيء من هالقبيل هذا، ها؟ فأبدفع. أو قال والله أنا أعطيه دفع 500 درهم وقال ما في الباقي، قال سدد عن هذول وبعدين يصير خير، فسدد عنهم. يوم جاء بعدين قال أعطوني حقي، أنا سددت لأني دفعت ورقة 1,000 درهم ولا 500 درهم ولا لقينا صرف. فالمقصود إذا نوى الرجوع له الحق، مثل الهبة. الهبة الآن على نوعين، هبة بثواب وهبة بغير ثواب. أصل الهبة أنا من غير ثواب، لكن إن وهب بنية الثواب له ذلك، إن وهب بنية الثواب. سيأتي إن شاء الله مزيد. إذن صح صلح الأجنبي هذا لجواز قضائه عن غيره بإذنه وبغير إذنه، سمى عندنا بيع الفضولي حتى لو لم يأذن جاز ذلك، لفعل علي وأبي قتادة. وش قصة علي وأبي قتادة؟ ها؟ أحسنت، الذي مات سأل النبي صلى الله عليه وسلم عليه دين، قالوا عليه ديناران أو دينارين، فقال صلوا على صاحبكم، فقام علي وأبو قتادة، فقال علي هما علي. في حديث آخر قال أبو قتادة هما علي يا رسول الله، فقال الآن برزت جلدته، الآن برزت جلده، فصلى عليه. طيب هذا الفعل من علي يعتبر إيش؟ ها؟ تبرع منه، أشبه بالفضولي، تبرع منه. فلو نوى الرجوع رجع، لأنه من غير إذنه، من غير إذن أهله، من غير إذن أوليائه، فباشر في نفس مكان الصلاة قال هما علي يا رسول الله، ما قال سنذهب نأتي بالدراهم ونسدد عنه. فلو رجع على أهله أو ورثته له ذلك. قال لكن لا يرجع عليه بدون إذنه، لأنه أدى عنه ما لا يلزمه فكان متبرعا. فإن كان بإذنه رجع عليه لأنه وكيله وقام مقامه. تذكرون في أبواب البيوع فصلنا المسألة هذه، قلنا بأنه المذهب على أنه إن كان بإذنه رجع، وإن كان بغير إذنه فهو متبرع. فإذا جاء وقال له أنا والله صالحت فلان اللي يطلب كذا وكذا على مبلغ كذا وكذا، عطني، قال أنا ما قلت لك ولا أذنت لك، من قالك تروح أصلا؟ يمكن أنا أبغى أدب هذا، أبغى كذا. فهنا إذا لم يأذن له المذهب على أنه لا يستحق العوض. أما إذا أذن له فيرجع عليه. والصواب قلنا بأنه يرجع إن نوى فيما لو إذا لم يأذن، هذا هو الصواب. فإذا نوى الرجوع بهذا بهذا الصلح له ذلك، هذا هو الصواب. لأن لماذا؟ لأنه محسن، والله تعالى يقول وما على المحسنين ما على المحسنين من سبيل، ما على المحسنين من سبيل. من هو؟ لا لا مو ممكن، ما له علاقة بالإنكار الآن، العلاقة بين المدعى عليه وبين الأجنبي. الآن انتقلت صورة المسألة بين الأجنبي الذي تبرع فقام ودفع وصالح على الدعوة وبين المدعى عليه، وبين المدعى عليه. قالوا حتى ولو مدام دفع عنه شرا فله العود إليه حتى ولو كان، لأنه هو قدر ذلك، قال بأن هذا سيتبهدل، ما دفعه إلا الخوف عليه، ما دفعه إلا الخوف عليه. قال ومن صالح عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا لغير المصالح، أو بان القن حرا رجع بالدار المصالح عنها ونحوها إن بقيت وببدلها إن تلفت إن كان الصلح مع الإقرار، أي إقرار المدعى عليه، لأنه بيع حقيقة وقد تبين فساده لفساد عوضه فرجع فيما كان له، وبالدعوى مع الإنكار أي يرجع إلى دعواه قبل الصلح لفساده فيعود الأمر إلى ما كان عليه قبله. إذن من صالح على عن دار ونحوها فبان العوض مستحقا، رجل صالح عن دار أو سيارة مثلا أو عبد أو أرض مثلا فبان العوض مستحقا، ولكن هذا العوض لغير المصالح، لغير المصالح. أو بان القن حرا مثلا رجع بالدار المصالح عنها ونحوها إن بقيت وببدلها إن تلفت إن كان الصلح مع الإقرار، إن كان الصلح مع الإقرار. يعني رجل ادعى على آخر دارا فأقر له بذلك فبان العوض مستحق، فبان العوض مستحق بمعنى أنه استوفى حقه وليس له سبيل إلى ذلك، رجع بالدار ورجع بالعبد وبقيمته أو ببدله إن لم تكن العين موجودة، هذا مع الإقرار، هذا مع الإقرار أي إقرار المدعى عليه، إذ هو أقر بهذه الدعوة. قال لأنه بيع حقيقة وقد تبين فساده لفساد عوضه، فالعوض لم يكن صحيحا، وذلك لأنه استحق، العوض استحق وهذا أمر زائد، فرجع فيما كان له، وبالدعوى مع الإنكار أي يرجع إلى دعواه قبل الصلح لفساده، يرجع إلى دعواه قبل الصلح بفساده فيعود الأمر إلى ما كان عليه، إلى ما كان عليه قبله. وهذا يدخل في ضمن ما ذكرنا من قضية أشبه بمن كذب في دعوة، سواء من الطرفين من المدعي أو من المدعى عليه، فهي هي، لكن في تلك يأثم وفي هذه لا يأثم إن تبين العوض مستحقا. قال ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف، لأنها لم تشرع لاستفادة مال، بل الخيار للنظر في الأحظ، والشفعة لإزالة ضرر الشركة، وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس. هذا ما الأشياء التي لا يصح الصلح فيها، الصلح لا يصح في أشياء، منها أولا لا يصح الصلح عن خيار. كيف صورة المسألة؟ ذكرنا الخيار، نقول خيار المجلس مثلا أو خيار العيب، هل يصح الصلح عن الخيار؟ مثال لو أن رجلا باع آخر عينا وترك له مدة الخيار 3 أيام أو خيار العيب مثلا، فقال له أصالحك على مدة الخيار، يعني بعطيك 5000 عن هذه عن الخيار، تسقط الخيار. قالوا هذا لا يصح. لماذا؟ لأنها لم تشرع لاستفادة مال، لأنها لم تشرع الشفعة الخيار لم يشرع لاستفادة مال، وإنما لرد العين. قال بل الخيار للنظر في الأحظ، الخيار للنظر في الأحظ، فقد يدخل فساد على من له حق الخيار، يدخل عليه فساد، قد يصالحه على مبلغ فيتبين الفساد أو يتبين العيب أعظم من مما دفعه. والشفعة لإزالة ضرر الشريك، فإذا صالحه على الشفعة مثلا، أصل الشفعة يعني شرعت لماذا؟ لدفع الضرر، لدفع الضرر، فإذا صالحه أجنبي لا يستحق الشفعة لوجود من هو مقدم عليه فيها، فهذا لا يجوز ولا يصح. لماذا؟ لأن أصل الشفعة ما شرعت إلا لدفع الضرر، فإذا صالحه عليها بقي الضرر. وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس، حد القذف، لا يصالح على حد القذف، فلو أنه صالح على حد القذف قال أدفع لك كذا وكذا وتسقط عني الحد، قالوا لا يصح، لأن حد القذف إنما شرع للزجر عن الوقوع في أعراض الناس. هذا متى؟ إذا قلنا بأن حد القذف حق لله عز وجل فهذا لا يجوز إسقاط حقوق التي لله، لا يجوز إسقاط، لا يجوز عفوا الصلح فيها. أما الحقوق التي للخلق فيجوز إسقاطها؟ الجواب نعم. متى؟ إذا لم تصل الحاكم، إذا لم ترفع إلى السلطان القاضي يعني، فإذا وصلت القاضي فلا يجوز الإسقاط، مثل السرقة ومثل حد القذف، ما دام بلغ السلطان فلا يجوز الإسقاط. وتسقط جميعها بالصلح لأنه رضي بتركها، إذن ولا يصح الصلح عن خيار أو شفعة أو حد قذف، وتسقط جميعها بالصلح لأنه رضي بتركها، ولا يصح أن يصالح شاربا أو سارقا ليطلقه، لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته، أو شاهدا ليكتم شهادته لتحريم كتمانها إن صالحه على أن لا يشهد عليه بحق لله تعالى أو لآدمي، وكذا أن لا يشهد عليه بالزور لأنه لا يقابل بعوض. إذن عندنا هنا الأمور التي لا يصح الصلح فيها، ذكرنا الخيار، يصالح عن خيار، ويصالح عن شفعة، ويصالح عن حد قذف، يصالح طبعا المقذوف لإسقاط الحد عن القاذف، يصالح المقذوف لإسقاط الحد عن القاذف، وكذا لا يصح الصلح من شارب أو سارق كي يطلقه، وكذا من شاهد ليكتم شهادته، وكذا من شاهد ليكتم شهادته، هذه كلها لا يصح الصلح عنها. أما الأولى ذكرناها، الصلح عن خيار أو شفعة، بالنسبة للخيار لأنه لم تشرع لاستفادة مال، والخيار لماذا؟ للنظر في الأحظ، والشفعة لإزالة ضرر الشرك، وحد القذف للزجر عن الوقوع في أعراض الناس. وأيضا لا يصح الصلح عن شارب أو سارق ليطلقه، لأنه لا يصح أخذ العوض في مقابلته، إما أن يعفو وإما أن يمضي في المطالبة في الحد. أو شاهدا ليكتم شهادته لتحريم كتمانها، قول الله تعالى ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، إن صالحه على أن لا يشهد عليه بحق لله تعالى أو لآدمي، وكذا أن لا يشهد عليه بالزور لأنه لا يقابل بعوض. يعني
وتسقط جميعها بالصلح،
إيه هو لا يصح الصلح عليها، إيه لا يصح الصلح عليها بالمال أكيد، إيه نعم، تسقط جميعها بالصلح لأنه رضي بتركها بإسقاط يعني. قال ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره. هنا الآن المصنف رحمه الله تعالى شرع في ذكر مسائل هي من قبيل تصرفات الشخص في ملك غيره، وهي في الغالب يحصل فيها نوع خصومة، وهذه الخصومة ينبغي أن يدخل الصلح فيها، فهو ذكرها في آخر الباب، وذلك لأنها تؤدي إلى أو تحل بالصلح، تحل بالصلح. قال ويحرم على الشخص أن يجري ماء في أرض غيره بلا إذنه، لأن فيه تصرفا في أرض غيره بغير إذنه فلم يجز كالزرع فيها. وإن كانت له أرض لها ماء لا طريق له إلا في أرض جاره وفي إجرائه ضرر بجاره لم يجز إلا بإذنه، وإن لم يكن فيه ضرر ففيه روايتان، إحداهما لا يجوز لما تقدم والثاني يجوز لما روي أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا، الخليج طبعا النهر الصغير اللي يأتي جدول يأتي من نهر من العريض أو العريض، فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة فأبى، فكلم فيه عمر فدعا محمدا وأمره أن يخلي سبيله، فقال لا والله، فقال له عمر لما تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك، فقال له محمد لا والله، فقال عمر والله ليمرن به أو ليمرن به ولو على بطنك. محمد بن مسلمة طبعا كان من شجعان الصحابة والذي كان يقيم الحدود، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرسله في مهام عظيمة، ومع ذلك استجاب. قال فأمره عمر أن يمر به ففعل، رواه مالك في الموطأ وسعيد في سننه، ولأنه نفع لا ضرر فيه، أشبه الاستظلال بحائطه، قاله في الكافي والشرح وغيرهم، واختاره الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية، أو سطحه، أي ويحرم أن يجري ماء في سطح غيره بلا إذنه لما تقدم، ويصح الصلح على ذلك بعوض، لأنه إما بيع وإما إيجار فيصح لدعاء الحاجة إليه. إذن يحرم على الشخص أن يتصرف في ملك غيره بلا إذنه، هذه قاعدة، يحرم على الشخص أن يتصرف في ملك غيره بلا إذن، فإن أذن له فإن أذن فله ذلك، وإن لم يأذن نظر، فإن كان فيه مصلحة راجحة لجاره وهو لا يتضرر بها الصواب أنه يلزمه ذلك، وهي إحدى الروايتين عن أحمد رحمه الله تعالى وهي الراجح، يلزمه ذلك لفعل عمر مع محمد بن مسلم، وإن كان يتضرر بذلك فليس له الحق أن يتعدى على جاره، يعني لا يجوز له أن يتعدى على جاره، يعني مثل رجل، خلينا من مسألة الماء، لو أن رجلا أتى بمصنع حديد مصنع مثلا أو كما سنفصل فيه، أتى بتنور يصنع الخبز أو أتى بمحددة فقال يعني يضعها في وسط الحي أو محاذية لجاره، أليست هذه مضرة؟ مضرة باتفاق العقلاء، هذه مضرة لأن يتطاير منها الشرر أو يحصل فيها هزات قوية للمكائن فتخرب الأساسات وتتلف البنيان، فهذا مما فيه ضرر، فإذا لم يأذن الجار فلا يجوز له أن يضع هذه عند جاره، لكن إن اصطلح على ذلك أذن الجار قال له ما دام أن هذه فيها منفعة لك لكن فيها مضرة علي، لكن ما في بأس، لكن بشرط تدفع لي كذا ألف كل شهر أو تدفع لي مثلا أو تأجرني مثلا أحد الشقق التي عندك منفعة تعطنيها مجاني، هذه الصلح ما في بأس، إذا وافق على ذلك فله ذلك. قال ومن له حق ماء يجري على سطح جاره لم يجز لجاره تعلية سطحه ليمنع جري الماء لأنه إبطال لحقه أو تكثير لضرره. ومن له حق ماء يجري على سطح جاره، تعرفون بأن قديما من عندنا من أصحاب المزارع، ها أصحاب المزارع، يعني كان الماء يجري من الجدول جدول النهر فيمر في الأراضي، فكل أرض تسقي، فلا يجوز لصاحب الأرض أن يعلي أرضه حتى يمنع الماء فيرتد عن جاره بحيث يسقي لنفسه ثم يرجع إلى الجدول، هذا مما لا يجوز، ولا تعلية السطح ليمنع جري الماء لأنه إبطال لحقه أو لتكثير ضرره. وحرم على الجار أن يحدث بملكه ما يضر بجاره ك كحمام أو كنيف أو رحى أو تنور، وله منعه من ذلك بأن يصنع حمام، حمام المغتسل الذي فيه البخار فهذا يؤذي الجار، أو كنيف وهو المرحاض أو بيت الخلاء كما يعبرون، إذا كان على يضر بجاره يجعل مثلا فتحات الحمام على جاره فهذا يؤذيهم، أو رحى، الرحى لماذا؟ لأن فيها صوت وحركة قد تخرب أساسات البيت، أو تنور يضع التنور فيتطاير الشرر منه على بيت الجار، وله منعه من ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه ابن ماجه. وأما دخان الطبخ والخبز فإن ضرره يسير ولا يمكن التحرز منه فتدخله المسامحة، والقاعدة التي دائما ندندن حولها أن اليسير معفو عنه، اليسير دائما معفو عنه، والذي لا يمكن التحرز منه، يعني لو أن رجلا كتم طبيخ بيته لتضرر هو، فهو يفتح النوافذ حتى يظهر الطبيخ فقد يصل إلى الجيران، ريحة السمك والملوخية فقد تصل إلى الجيران، قد يتأذون في هذا، لكن هذا الأذى يسير ومحتمل. لماذا؟ لأنه يزول، يزول هو في وقت قصير فيزول، هذا مما لا بأس به. قال وإن كان له سطح أعلى من جاره فليس له الصعود على وجه يشرف على جاره إلا أن يبني سترة تستره، لأنه إضرار بجاره فمنع منه، ودل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا اطلع إليك فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح، قاله في الشرح، قاله في الشرح. وهذا يندرج تحت قاعدة الضرر يزال، الضرر يزال، فليس لرجل أن يصعد على سطح بيته المرتفع على سطح جاره، مرتفع على بيت جاره، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى النظر إلى حرمة الدار، إلا أن يجعل ساترا أو حائطا أو جدارا أو حاميا، هذا مما لا بأس به. لكن أحيانا قد يتضرر بعض الجيران مثلا في قضية فتح النوافذ، جار يريد، جار بيته مكتوم مثلا يعني من كل الجهات، فيحتاج إلى نافذة يدخل النور ويدخل الهواء، وهذه النافذة إذا فتحها تؤدي إلى الجار، إلى الجار، فيكشف جاره حريمه، وقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بجاره، فماذا يفعل؟ فإن بقي فهو متضرر، وإن فتح تضرر جاره، فماذا يصنع؟ استأذنه. طيب قبل الاستئذان، يعني في الغالب ما حد يأذن، في الغالب ما يأذن لأنه متضرر هذاك، يبيع البيت، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا قبلها في شيء أبو عبد الرحمن، ها هذا حل، يعني إن شاء الله تصيرون قضاة، حل هذا أن يصنع وسيلة تمنع، يعني في حوامل الآن قد يفتح فممكن يصير حامي شوي بعيد فيدخل الهواء والشمس والنور ويمنع الرؤية، أيضا في الزجاج المظلل الآن، يعني في زجاج مظلل ممكن يستعمله، لكن ما يرضى الجار يقول خاف مقلوب الزجاج، من اللي بيجاوب؟ ها تفضل أبو عبد الله. أي يرفع الشباك فوق، أي وأنت تستفيد إيش؟ أي وش الحل؟ إحنا بنوصل لهم الحل. يرفع الشباك إذا كان يبي الهواء، يبي يرفع الشباك فوق هذا حل.
عرفت الأوقات يا شيخ؟
لا لا صعب، صعب، الناس أصلا ما جعل الله عز وجل البيوت إلا لتكن الناس ويتبذلون فيها، والإنسان في بيت يتبذل يعني يرتاح ويأخذ راحته ويرمي ملابسه ويرمي كذا، والمرأة ما يمكن تكون داخل البيت محتشمة كخارج البيت، أي فهذا يضر بالناس، ولذلك ما ينبغي لي طبعا مثل هذه الصور أهل العلم يمنعون لا ضرر ولا ضرار، لكن هناك حلول الآن مثل رفع الشباك، وضع الحوامي، الحوامي واستئذان الجار، استأذن الجار أول ويقول سأصنع هكذا، سأصنع هكذا. يتجنب صحيح، هذا حل. يعني بعض الناس يفكر في هذا قبل البناء، لكن احنا نقول طرأ هذا الأمر. رجل الآن ما كان لوحده، ثم حصل للجيران يمين ويسار، وما كان يتوقع أنه مثلا يصير الجار هذا يسبب عليه إزعاج ويسبب عليه كذا، فراد يفتح مثلا. طيب جزاكم الله خير. طيب، ويحرم التصرف في جدار جار أو مشترك بفتح روزنة أو طاق أو ضرب وتد ونحوه إلا بإذنه، لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به. إذن يحرم التصرف في جدار جاره أو جدار مشترك. عندنا الآن جدارين، جدار لجاره بناه قبله، وجدار مشترك اشترك هو وإياه في بناء الجدار. الحين الجيران أحيانا يأتي الجار بعد ما يبني الجار السابق، فيجد جداره مبنيا فلا يحتاج أن يبني جدار ثاني، وهذه جرت فيها العادة إيش بالمسامح، يعني ما أحد يقول تعال عطني إيش قيمة نصف الجدار اللي بنيته لأني أنا بنيت وتعبت فيه وخسرت. قليل إلا يعني بعض البخلاء والأنانيين ممكن يحدث منهم هذا. أو جدار مشترك، يعني جو وبنوا جميع فقالوا طيب الجدار هذا إيش نعمل فيه، فقال نصف عليك ونصف علي، نصف عليك ونصف علي. التصرف في هذا الجدار بفتح روزنة اللي هي الطاقة أو الكوة أو الشباك أو ضرب وتد، وتد في الجدار، الوتد ليس المسمار وإنما الوتد المسمار الكبير أو يسمى إيش يعني له أسماء، المهم لأنه يحدى الضرر في الجدار، هذا لا يجوز كله إلا بإذن صاحبه ولو كان مشتركا بينه وبين صاحبه، لأنه تصرف في ملك غيره بما يضر به. وكذا وضع خشب عليه إن كان يضر بالحائط أو يضعف عن حمله فلا يجوز من غير خلاف. إذا كان الخشب يضر بالحائط، بما إذا وضعه حصل الضرر وتصدع في الحائط، أو حصل هذا الحائط يكاد أن يسقط بسبب هذا الحمل، فهذا لا يجوز من غير خلاف، قالوا في الشرح لحديث لا ضرر ولا ضرر. وإن كان لا يضر، يعني في الغالب أن هذا الخشب ما يضر، يضعه على الجدار ولا يضر الجدار، وبه غنى عنه، فقال أكثر أصحابنا لا يجوز، يعني هذا الخشب لا يضر ولكن هو في الحقيقة غير محتاج إلى وضعه على جدار الجار. قال أكثر أصحابنا قال بأنه لا يجوز، وهو قول الشافعي، لأنه تصرف في ملك غيره بما يستغني عنه، واختار ابن عقيل جوازه للحديث، قالوا في الكافي والشرح إلا أن لا يمكن تسقيف إلا به ولا ضرر فيجوز، ويجبر الجار إن أبى، لحديث أبي هريرة يرفعه لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره. ثم يقول أبو هريرة ما لأراكم عنها معرضين، والله لأرمين بها بين أكتافكم، متفق عليه. إذن خلاصة المسألة في مسألة التصرف في ملك الغير في جدار الجار لا يجوز، طبعا يحرم فتح روزنة أو كوة أو طاقة أو شباك في الجدار إلا بإذن صاحب الجدار، يحرم ضرب وتد في الجدار إلا بإذن صاحب الجدار. طيب بالنسبة لوضع الخشب، الجواب أن وضع الخشب على قسمين وضربين، الضرب الأول أنه يضر بالجار أي يضر بالجدار في أمر متيقن أو يغلب على الظن، لماذا؟ لأن كمية الخشب وحجم الخشب لا يتحملها الجدار، فهو إن عاجلا أم آجلا سيتضرر، سيتضرر الجدار سيتصدع، فهذا قول واحد بأنه لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرر. أما إذا كان الجدار لا يتأذى فهو على قولين، القول الأول قالوا بأنه عفوا إذا كان الجدار لا يتأذى فنقول أن المسألة على ضربين، إن كان لا يحتاج أن يضع الخشب على الجدار فهذا لا يجوز، وإن كان يحتاج أن يضع الخشب خشبه على الجدار فهذا يجوز للنص الحديث الذي جاء في حديث أبي هريرة لا يمنعن جار من جار. المذهب مطلقا لا يجوز، المذهب مطلقا لا يجوز، لا يجوز أن يضع خشبه على جدار جاره وإن كان به غنى عنه أو يستغني عنه، سواء كان استغنى أو لم يستغني، فالمذهب على أنه لا يجوز. والصواب بأنه يجوز للنص، وهو اختيار ابن عقيل. قال: وله أن يسند قماشه ويجلس في ظل حائط غيره من غير إذنه، لأنه لا مضرة فيه، والتحرز منه يشق، وينظر في ضوء سراجه من غير إذنه ما تقدم. ونص عليه في رواية جعفر، ونقل المروزي يستأذنه أعجب إلي. هنا يتحدث الآن عن استعمال منافع الغير، مثل ظل الجدار. ظل الجدار منفع ولا لا؟ منفع. فلو أن رجلا أتى بقطعة قماش ووضعها على جدار جاره ليستظل بها، رأى بأن جدار جاره مرتفع أو منخفض فوضع قطعة قماش ليستظل به، هل يجوز هذا أم لا؟ هذا المذهب أنه يجوز، هذا هو الصواب، لأنه لا مضرة له فيه. لكن إن جاب أبليكيشن وجاب خشب وجاب حديد ووضعه على جدار الجار من الخارج ليستظل به يجوز؟ هذا مما لا يجوز. لماذا؟ لأن فيه مضرة، هذا كأنه أخرج غرفة من البيت فيتضرر، وذلك لاستدامة الخشب ولبقاء الحديد. وأما إذا كان قطعة قماش أو كرتون مثلا يزال بسرعة، هذا مما لا بأس به. ولو استأذن، يقول الإمام أحمد أعجب إلي، يعني أفضل أن يستأذن. وننتقل الآن للحديث على ما على المنافع التي خارج البيت، المنافع العامة والمنافع الخاصة. المنافع الخاصة هذا مثل ما يتعلق بجدار الجار. قال: وحرم أن يتصرف في طريق نافذ بما يضر المارة، كإخراج دكان ودكة. قال في القاموس: الدكة بالفتح والدكان بالضم، بناء يسطح أعلاه للمقعد. وفي موضع آخر: الدكان كرمان الحانوت. قال في الشرح: وأما الدكان فلا يجوز بناؤه في الطريق بغير خلاف علمناه، سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن، لأنه بناء في ملك غيره بغير إذن انتهى، ولأنه إن لم يضر حالا فقد يضر مآلا، وليس للإمام أن يأذن إلا ما فيه مصلحة، لا سيما مع احتمال أن يضر، ويضمن مخرجه ما تلف به لتعديه. إذن يحرم على الإنسان أن يضع محلا للجلوس في طريق المارة، لماذا؟ لأنه يضر بهم. والدكان هي الدك، يسمون أنتم دكة، دكة يعني شيء مرتفع، أحيانا يجيبون بلوك طابوق ثم رمل ثم يسقفونه أو يصبونه يجلسوا عليه الناس، شيء مرتفع.
المنام.
ها؟
مثلا في المراتين هنا المنام يسمونه.
المنام؟
منام منامة.
منامة.
في بعض يسوون على الخشب وبعض يسوون على السميد.
يجلسون عليه.
يجلسون عليه.
دكان أو بسطة أو مصطبة أو إيه أو من الأسماء هذه. فهذا وضعه في طريق الناس مضر بهم. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل في قارعة الطريق، حتى لا يؤذي الناس، فكيف بمن يجلس أو يأتي ببناء في وسط الطريق؟ فهذا مما يضر ويمنع. قال: ولو بغير إذن الإمام، يعني الإمام الأعظم، ولكن الصواب أن الإمام الأعظم إذا أذن، يعني الخليفة أو الحاكم أو السلطان إذا أذن بذلك فلا حرج، بدليل أن الصحابة شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ضيق مجالسهم، فقالوا: ما لنا من مجالسنا من بد، فأذن لهم بالجلوس في الشارع، لكن بشرط أن يغضوا البصر وأن يردوا السلام وأن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. فإذا عملوا بذلك جاز لهم بإذن السلطان، بإذن الحاكم. والنبي عليه الصلاة والسلام تصرف على الأمة في هذا بمنصب الإمامة، بمنصب الحكم والولاية عليه الصلاة والسلام. قال: وجناح، وهو الروشن، على أطراف خشب أو حجر مدفونة في الحائط، وساباط وهو المستوفي للطريق على جدارين. الجناح الذي هو الروشن الذي يخرج، الذي يبنى فيخرج طرفه إلى الشارع من دون أن يصل إلى الجدار المقابل، وإنما أشبه بالمظلات. ها؟ بلكون؟ إيه، لكن هو يخرج يعني مثل المظلات يخرج من البيت، هذا يجوز يعني فعله كما سيأتي. وأيضا الصباط، لا الصباط هو أن يغطي الجهتين، يضع خشب من هنا خشب على جدار الجار المقابل ثم يسقفه، هذا يسمى صباط. قال: وجناح وهو الروشن على أطراف خشب أو حجر مدفونة في الحائط، وساباط وهو المستوفي للطريق على جدارين، وميزاب فيحرم إخراجها إلا بإذن الإمام أو نائبه لأنه نائب المسلمين فإذنه كإذنهم. هذه الأشياء المذهب على أنها تحرم، والصواب التفصيل. أما الجناح والميزاب فلا بأس به، بل إن الميازيب من السنة كما قال عمر رضي الله عنه، من السنة، وذلك لأن البيوت تحتاج إلى ميازيب، فاحتباس الماء في سطح البيوت مضر بها. وأما تضرر بعض الماء بالماء النازل من السطح فهذا تضرر يسير وهو لا يستمر، وإنما هو في وقت الأمطار أو في وقت غسيل السطوح فهو ضرر محتمل، ضرر محتمل. وقد جرت عادة الناس منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام وإلى يومنا هذا إلى إخراج الميازيب إلى الشارع، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يمرون فيسقط عليهم الماء فيقول أحدهم: ما هذا يا صاحب الميزاب؟ فيقول عمر: لا تخبره فإنه متكلف. فدل على أن الناس قديما كانوا يخرجون الميازيب خارج البيوت. كذلك الصاباط، لماذا أنه يجوز على خلاف المذهب؟ الصاباط مش الصاباط، الجناح الروشن، لأنه هو مرتفع وأيضا هو في حدود البيت، يعني لا يخرج إلى بيت الجيران، ففيه منفع لصاحب الدار ولمن يمر في الطريق، بخلاف الصاباط. الصاباط كأنه دخل على ملك غيره، فقد يتضرر الجدار وقد يقفز اللص من عليه إلى بيت الجار، وقد يحصل شيء من الضرر. قال: ويضمن ما تلف به إن لم يكن أذن، إن لم يكن إذن لعدوانه، فإن كان فيه ضرر بأن لم يكن عبور إيش؟ بأن لم يكن عبور محمل ونحوه من تحته لم يجز وضعه ولا إذنه فيه. فإن كان الطريق منخفضا وقت وضعه ثم ارتفع لطول الزمن فحصل به ضرر وجب إزالته، ذكره الشيخ تقي الدين. وهذا مسألة يكاد أن تكون محل اتفاق. وقال مالك والشافعي بجواز إخراج الميزاب إلى الطريق الأعظم، لحديث عمر لما اجتاز على دار العباس وقد نصب ميزابا إلى الطريق فقلعه عمر، فقال العباس: تقلعه وقد نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده؟ فقال عمر: والله لا تنصبه إلا على ظهري. فانحنى حتى صعد على ظهره فنصبه. هذا الحديث طبعا إسناده ضعيف، لكن الثابت بأن عمر أذن بإخراج الميازيب، صح ذلك من طرق أخرى، ولأن الناس يعملون ذلك في جميع بلاد الإسلام من غير نكير، قاله في المغني والشرح، وقال في القواعد اختاره طائفة من المتأخرين. قال الشيخ تقي الدين: إخراج الميازيب إلى الدرب هو السنة، واختاره. ويحرم التصرف بذلك في ملك غيره أو هوائه أو درب غير نافذ إلا بإذن أهله، لأن المنع لحق المستحق، فإذا رضي بإسقاطه جاز. قال في الشرح: فإن صالح عن ذلك بعوض جاز في أحد الوجهين. ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في الملك والوقف إذا انهدم جدارهما المشترك أو سقفهما أو خيف ضرره بسقوطه فطلب أحدهما الآخر أن يعمره معه، نص عليه نقله الجماعة. قال في الفروع: واختاره أصحابنا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، ولأنه إنفاق على ملك مشترك يزيل الضرر عنهما فأجبر عليه وعنه لا يجبر. اختاره الشارح وأبو محمد الجوزي وغيرهما لأنه إنفاق على ملك لا يجب لو انفرد به، فلم يجب مع الاشتراك كزرع الأرض وإن لم يكن بين ملكيهما حائط، فطلب أحدهما البناء بين ملكيهما لم يجبر الآخر رواية واحدة وليس له البناء إلا في ملكه، قاله في الشرح. وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع روايتان. تعرفون الدولاب؟ الدولاب البكرة، البكرة هذه التي يسنى عليها الماء في الأنهر وفي الآبار، ها؟ هي بكرة، هي يضع على الحبل فيسنى على البهائم الماء فتسحب هي الماء، البكرة يسمى. وإن كان بينهما نهر أو بئر أو دولاب فاحتاج إلى عمارة ففي إجبار الممتنع روايتان. وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه لأنه محسن ولوجوب هدمه إذن، وإلا لازمه إعادته لتعديه على حصة شريكه ولا يخرج من عهدة ذلك إلا بإعادته. وإن أهمل شريك بناء حائط بستان اتفق عليه فما تلف من ثمرته بسبب إهماله ضمن حصة شريكه، قاله الشيخ تقي الدين وغيره. إذن هذه المسألة فيها حرمة التصرف بملك الغير أو هوائه، لأن الهواء يتبع إيش؟ القرار. يعني الإنسان لا يجوز له أن يدخل على ملك غيره من فوق. رجل الآن بيته دورين، فقام رجل وبنى برج فقال هذا الهواء الذي فوق ليس لأحد، فطلع يعني جناح ولا كذا فوق ملك صاحب البيت بأمتار، هذا لا يجوز، لأن للهواء حكم القرار كما أن للقرار حكم الهواء. فالإنسان يملك البيت وما تحته وما فوقه، يملك البيت وما والأرض ما تحتها وما فوقها، أو درب غير نافذ، يعني درب أحيانا في أحياء مغلق تكون الظروف فيها غير نافذ، فلا يجوز له أن يتصرف فيها بشيء يجر إلى نفسه نفعا ويؤذي الآخرين إلا بإذن أهله إذا أذن. وأيضا الشريك يجبر على العمارة مع شريكه في الملك والوقف، فإذا اشترك في أمر ثم احتاج إلى عمارة اشترك فيها، فإن أبى أحدهما أجبر، إن أبى أحدهما أجبر. وكذلك الوقف كذلك يجبر على عمارته إن كان مشتركين فيه، إن كان مشتركين فيه. وإن هدم الشريك البناء وكان لخوف سقوطه فلا شيء عليه، يعني جدار يريد أن ينقض فقام أحد الشريكين فأقامه أو هدمه أو تعب عليه، إذا هدمه لمصلحة لا شيء عليه في ذلك، وإذا أقامه من جيبه رجع بنصف ما دفع على شريكه. وهذا ينسحب أيضا على كثير من التصرفات، مثل ما يتعلق بقضية وقوف السيارة أمام دار أو باب الجار، فالإنسان أيضا له حق الاستطراق، وهذه الطرق منافع للجميع يشترك فيها الجميع. فإذا كان الإنسان أمام بابه السعة لإيقاف سيارته فلا يجوز له أن يذهب فيضعها أمام باب جاره لأنه يتضرر، تضرر في هذا. أو إذا كان عنده ترميم بناء أو زيادة مثلا شيء في البناء لا يجوز له أن يأتي بعدة البناء فيضعها أمام جاره، وإنما يضعها أمام بيته هو. لماذا؟ لأن يتضرر الجار بهذا. وإذا استأذنه عليه أن لا يمتنع، إذا قال الجار لجاره أنا عندك ظل ما شاء الله ظليل وأنا ما عندي ظل والسيارة في الحر الشديد لعلها تتأذى فأريد أن أوقفها أمام بيتك، فله ذلك وعليه أن لا يمتنع. مثل مسألة وضع الخشبة على الجدار فيقاس عليها كل ما فيه منفعة للجار وليس فيها ضرر على الجار الآخر. نستمع لأسئلتكم بعد الأذان إن شاء الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل هل يمكن القول أن الصلح ليس عقدا مستقلا فهو في حكم البيع إن كان صلحا عن مال بمال، في حكم الإجارة إن كان صلحا عن مال بمنفعة ويأخذ حكم السلم والصرف والهبة والإبراء، في حالة أخرى وعليه في الصلح يرد إلى أقرب العقود إليه حسب طبيعة طبيعته معاوضة أو إسقاطا، هذه القاعدة صحيحة؟ نعم، قاعدة صحيحة ذكرناها في الدرس السابق، ما أدري الأخ حضر معنا ولا لا، أن ذكرناها بأن الصلح يرد إلى أقرب العقود به شبها، قد يكون بيع وقد يكون إيجارة قد يكون هبة أيضا على حسب حال الصلح. من أنواع الصلح، الصلح على مال مؤجل ببعضه معجلا له وتعجل، أجازه بعض العلماء إن كان بين المتابعين فقط ولم يجزه آخرون، فمن راجع في المسألة؟ أظن أخونا ما حضر الدرس الماضي. الراجح جواز مسألة ضع وتعجل، ذكرنا هذه المسألة وذكرنا الخلاف فيها، والصواب قلنا بأنه يجوز مسألة ضع وتعجل جائزة، وهي ليست من صور الربا ولا قريبة من صور الربا. الصلح يقول الصلح غالبا يكون بعد وقوع الخصام بين المتنازعين، فهل يكون الصلح على نزاع متوقع لم يقع؟ نعم، يجوز الصلح على نزاع متوقع لم يقع بعد، الصلح على ما هو واقع أو متوقع. فإذا توقع الإنسان نشوب خلاف ويدفع ذلك بالصلح، هذا مما لا بأس به، يجوز. نرجو توضيح بعض الألفاظ الموجودة في الكتاب، كجناح وصابات وميزاب والروشن، ذكرناها. الجناح قلنا ماذا؟ جناح إلى الطريق، يعني جزء أشبه بالمظلة. والصابات هو أن يرتبط بين جدارين، والميزاب خلاص ما مثل ميزاب الكعبة، شوف الكعبة فيها ميزاب، هذا الميزاب. والآن طبعا تطورت الأمور وأصبح الميزاب الآن يصب فيه في أنابيب في الأرض وكذا، فما يحتاج إلى أن يصبه في الشارع. قديما ما كان فيه يعني الصرف الصحي هذا، فيحتاج أنه يصب في الشارع. والروشن، ذكرنا الروشن هو نفس الجناح، الروشن يخرج لكنه لا يصل إلى الجدار الآخر. هل يجوز أن يصطلح بمال لوضع خشبة في الجدار وليس هناك ضرر على الجدار؟ بالنسبة للمذهب نعم يجوز، إذا كانت المسألة بالنسبة للمذهب يجوز، أما الصواب فإنه لا يجوز. الحديث لا يمنعن جار جارا، هذا نهي وإنه يفيد التحريم، يحرم عليه أن يمنعه وليس هناك ضرر. لأن أبا هريرة ماذا قال؟ قال ما لي أراكم عنها مبردين، والله لأرمين بها بين أكتافكم. وهذا إنكار منه رضي الله عنه على أن الناس تعدون عن هذا الحديث، قال لأرمينها بين أكتافكم. فلا يجوز الصلح على ما هو حق للجار على جاره، أو حق للجار على جاره. أحيانا يتضرر الجار بشيء طارئ على البيت، مثل إيش؟ مثل الأغصان. الأغصان الآن تخرج من البيت إلى بيت الجار، فما العمل فيها؟ إن كان غير متضرر فيتركها مثل الخشب، يقاس على الخشب. وإن كان متضررا فهو الآن أمام أحوال، إما أن يصالح عليها، يقول له والله أنت الآن آذيتني بشجرك هذا، صالحني عليه، فيصالحه عليه. مثلا الرجل لا يريد أن شجره يتضرر أيضا، لأن الشجر بعض الشجر إذا قلمته مات أو ضعفت ثمرته، فيقول له مثلا صالحني عليه بكم؟ بثمرته مثلا، ما يخرج من الثمر جهة بيتي هذا لي، يجوز؟ لا هذا غير، هذا الأغصان غير. أي يجوز الصلح. طيب الثمرة معلومة ولا مجهولة؟ مجهول، يصح الصلح المجهول؟ يصح الصلح المجهول، يجوز الصلح على المجهول، هذا الصواب. طبعا نسيت إجماع ولا اتفاق، الصواب يصح الصلح عن مجهول. فلو قال مثلا أصالحك على أن الثمر التي في هذه الأغصان جهة داري أنها لي ليست لك، فيصح الصلح عليه، صح الصلح عليه. طيب إن لم يصالحه وجب على الجار أن يزيل الضرر عن جاره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لعرق ظالم حق، وضبطت ليس لعرق ظالم حق، على القطع ليس لعرق ظالم حق، وعلى الإضافة ليس لعرق ظالم حق، وهذه منها. فالعروق تأخذ حكم الأغصان، الأغصان تأخذ حكم العروق. طيب إن لم يصالح ولم يرفع الضرر، هل للجار أن يدفع هذا الضرر بنفسه؟ الجواب نعم، وهذه أشبه بمسألة الصائل، فيدفع الأغصان بما تندفع به، فإن اندفعت بالالتواء يلويها مثلا ويضعها في الجدار يكفي هذا، وإن لم يستطع إلا بالقطع قطعها ولا شيء عليه ولا يضمن، وما أخذ فهو هدر ولا جناح عليه في ذلك، لا جناح عليه في ذلك. هذه مسألة مهمة. كذلك العرق، أحيانا بعض الشجر له عروق فتخرج على الجيران وتتلف البلاط، تتلف الأسمنت، تتلف الأساسات، فهي نفس الأغصان، إما أن يصالح عليها وإلا أن يدفعها، يدفعها بما تندفع، فإما أن يقطعها وإما أن يحدث فيها ضررا حتى يميتها. هل يجوز استعمال سيارة أخي بدون إذنه إذا غلب على ظني أنه لن يمتنع؟ لا، لابد من الإذن الصريح، لابد من الإذن الصريح. استعمال سيارة أخيك هذا ملك غيرك، فلا بد من الإذن الصريح، إما الإذن المؤقت أو الإذن الدائم. فإذا كان إذنا دائما أنك متى ما إن احتجت السيارة فاركبها هذا لا حرج، أو الإذن المؤقت اذهب بها هذه المرة فقط، أما يغلب على الظن فلا. إذا ولد الجار مؤذي ويضرب أولادي ويلهيهم عن الصلاة وقراءة القرآن والمذاكرة، فهل لي أن أمنعه من دخول بيتي لما تقدم؟ نعم، هذا صائد، هذا لك أن تمنعه، هذا واجب، منعه من دخول البيت ومنع الأولاد من صحبته هذا واجب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، اختيار الرفق الصالح للابن مهم، هذا يفسد أخلاق الأولاد ويضيع عليهم، يهون عليهم مسائل الصلوات في نفوسهم، هذا يجب عليك أن تمنعه، تمنع الأولاد من صحبته، أو أنك تدعوه، يعني تجعل أولادك يؤثرون فيه، تقول لهم أنتم أفضل منه، هذا مخطئ ومقصر، ادعوه إلى الصلاة. فإذا كان هو أقوى، بعض الأولاد قوي شخصية يؤثر على الأولاد، فمنعه، لا تترك له سبيل إلى أبنائك. هل من توجيه في نهاية العام؟ العام هو العام الهجري، طبعا يوم غد هو أول يوم من أيام العام الهجري 31 بعد 400 والألف، وصية تقوى الله عز وجل، محاسبة النفس، وأن هذه الأعمار والأيام هي مراحل يقطعها الإنسان في طريق سيره وسفره إلى الله عز وجل، حاسب نفسه، كل يوم يمر من حياة الإنسان هو مرحلة يقطعها من مراحل العمر، ويكاد الجميع يتفق على أن الأيام سريعة المضي والدوران، وهذا يعني يشير إلى أن إلى قرب الزمان بغي الإنسان أن يهتم بأموره وأن يراجع نفسه، يستغفر كثيرا، يحاسب نفسه أشد من محاسبة الشريك لشريكه، يرى كيف فعل، ماذا فعل في هذا العام، قصر في الواجبات، ارتكب المحرمات، هذا مهم جدا في مثل هذه الأيام. الإنسان ينبغي أن يحاسب نفسه كل يوم وليس في نهاية العام، كل يوم ينبغي أن يحاسب نفسه ماذا عمل في هذا اليوم، يكثر من الاستغفار، أكثر من يعني ذكر الله عز وجل، وكل لحظة من لحظات الإنسان التي تمر عليه هي عبادة في الحقيقة، عبادة يدعو الله عز وجل فيها كثيرا وطويلا. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جار، الحديث ألا يقال فيه ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام؟ أنا لا أرى لهذه القاعدة وجه في هذا الحديث، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا يمنعن جار جاره، إذا كنت تقصد الضرر وعدم الضرر فلا، لأن الشريعة لا تأتي بالضرر، يعني ترك الاستفصال إذا كان ضرر وعدم ضرر مهم جدا، لأن عندنا قاعدة عامة لا ضرر ولا ضرار. والنبي عليه الصلاة والسلام حرم الأذى المعنوي للجار، فكيف بالأذى الحسي؟ وذلك أنه قال لا ينظرن أحدكم، ذكر في الحديث الذي في الصحيحين أن من نظر إلى جاره من غير إذنه ففقع عينه فلا جناح عليه وفلا إثم، فأهدر عينه وهو نظر إلى جاره من الشباك أو من خلل الباب مثلا، فإذا كان هذه الأذية المعنوية فيها هذا الجزاء العظيم فكيف بالأذية الحسية؟ ذلك القاعدة لا ضرر ولا ضرار، فلا بد من الاستفصال فيها، لا يمنعن جار جاره فيما لا يضر فيه، فيما لا يضر فيه. نعم. إيه. قصدك أنت كتبتها؟ إيه. مسألة الحاجة كذلك، مسألة الحاجة أحيانا أنت الآن قول مثل بعض الفقهاء بأنه للحاجة ولغير الحاجة، يعني ممكن تخرج فعلا، تخرج على هذه قضية الضرر وعدم الضرر لا، مسألة الحاجة وعدم الحاجة يعني ممكن صحيح هذه القاعدة تخرج عليه. ما هو الدليل على أن الدين حال ولا يجوز فيه التأجيل؟ ذكرنا خلاف هذا، والمذهب المنع، لكن ذكرنا خلاف هذا، لو صالحه من الدين بعين واتفقا في علة الربا فماذا يفعل؟ يبطل الصلح، إذا اتفقا في علة الربا بطل الصلح. لماذا يرى المذهب أنه لا يجوز الصلح بلفظ الصلح؟ لا، الصلح على مال، لأنه إذا قال على مال لا يسمى صلحا، قال لا يسمى صلحا، نحن قلنا بأنه الصواب بأنه يسمى صلح، هذا المذهب. طبعا هل يجوز التصرف بملك الغير إن كان لا يضر كاستخدام القلم قراءة الكتاب إن كان يغلب على الظن أن صاحبه لا يمتنع؟ هذه أحيانا من المسائل التي يتسامح فيها، أحيانا من المسائل تسامح فيها، وهي مثل القاعدة التي في سورة النور، مثل قول الله عز وجل في مسألة الطعام، ليس عليكم جناح، أو بيوت آبائكم أو بيوت أو صديقكم، في آخر الآية قال أو صديقكم، فالإنسان له أن يأكل من بيت صديقه بلا إذنه، لكن بشرط أن لا يأكل أكلا يضر به مثلا، لكن يأكل مثلا موجود فاكهة موجود تمر لا يستأذنه، يعني ليس بحاجة إلى الاستئذان، وإن كان الاستئذان أولى، لكن الآية تبين بأنه لا حاجة إلى الاستئذان، فلو أكل لا يكون عليه إثما، لا يكون عليه إثم. كذلك ما يتعلق بقضية استعمال بعض الممتلكات الخاصة التي يتسامح الناس فيها، مثل قلم صاحبه، صاحبه ذهب ثم استعمله في كتابة كلمة أو كلمتين أو تقييد جملة أو فائدة، أي نعم، هذا مما لا بأس به. مسألة الكتاب يعني أهل العلم لهم كلام فيها، يعني ابن الجوزي وغيرهم تكلموا على قضية استعمال الكتاب، قالوا لأنه يضر بصاحبه، لو أنه أخذ كتاب صاحبه وليس عنده هذه النسخة يقرأ فيه ترك صاحبه أضر به، يقول لا يجوز، حتى نص على أنه يكره النظر فيه بغير إذن صاحبه، يقول لا ينظر فيه، لأنه أحيانا قد يعلق الشخص تعليقات ويذكر يهمش أو يضع حواشي قد لا يحب غيره أن ينظر إليها في كتابه. هل يجوز أخذ مبلغ تقدمه إحدى شركات الاتصالات مقابل وضع الجهاز على أو فوق البيت لتقوية الإرسال؟ ما في بأس، هذه يسمى منفعة، بيع المنفعة، تبيع سطح البيت يوضع عليه برج لتقوية الاتصال أو كذا، ما في حرج. ها؟ أهل البيت هذا حد راجع له، إذا كان يضر ثبت طبيا أو صحيا طبيا بأن يضر هذا راجع له. راجع لها ما في شيء. يقول كيف يتصرف طالب العلم إذا وقع في بعض المحرمات كالنظر المحرم؟ فبعض طلاب العلم إذا وقعوا في ذلك يصاب بالإحباط ويقول أنا منافق. على العموم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ومن وقع في هذا ثم اتهم نفسه بالنفاق فهذا دليل على حياة القلب، لأن من الناس من يفعل هذا ولا يلوم نفسه، هذا دليل على حياة القلب. لكن الواجب عليه نستعمل الوسائل التي تمنع أو الذرائع التي تقطع وقوعه في هذه المعصية، فيبتعد عن الأمور التي تؤدي إلى النظر المحرم كالذهاب إلى الأسواق أو النظر إلى الصور أو مشاهدة الصور أو الأفلام، هذه تمنع. لكن ينبغي يعني يبذل الوسيل، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. الذي يريد أن يبتعد عن الحرام يقطع الطرق الموصلة إلى الحرام، والنظر سهم مسموم نعوذ بالله من سهام إبليس ينفذ إلى القلب. قال ابن القيم إن هناك مجرى من العين إلى القلب، فكلما كان نظيفا كلما كان القلب حيا، وكلما كان يعني فيه أدران وهو سببه النظر إلى المحرمات كلما قسى القلب نعوذ بالله. إذا أبى الجار صاحب السطح العالي والنوافذ الكاشفة على جاره إلا أن يكشف نوافذه عليه، فماذا على الجار المتضرر؟ على الجار المتضرر أن يرفع أمره لرفع الضرر، الضرر يزال، قاعدة شرعية أن الضرر يزال، فله الحق في مطالبة جاره برفع الضرر عنه، فيدخل ناس مصلحين من جيرانه يذكره بالله يخوفه بالله، إن ما استطاع الحمد لله المحاكم والجهات الرسمية كفيلة بأخذ الحق له. مسألة عن زكاة المال اللي يبغى شرح هذه يطول علينا، تتصل بي وإن شاء الله بشرب خير. إلا أن يبني سترة تستره، فمن المخاطب في هذه الجملة؟ هل على الجار المتضرر أم الآخر؟ لا أظنه الجار الآخر وليس المتضرر. المسافر إذا صلى خلف مقيم فهل عليه أن يصلي السنة البعدية؟ المسافر ليس عليه سنة، مسافر إذا صلى الصلاة خلف إذا صلى خلف مقيم فلا يعني أنه قد خرج من وصف كونه مسافرا، يبقى مسافر، يبقى مسافر. ما الفرق بين بيع السلم وبيع ما ليس عندك؟ ذكرنا الشرح الطويل، ذكرنا في باب السلم. إذا وضع شخص مطبة في الطريق أمام بيته لمنافعه الخاصة مثل تمرير أنبوب الماء في الطريق أو منافع عامة مثل تخفيف السرعة، ولكن تضرر من المطبة أشخاص آخرين، هذه المسألة ينظر فيها في المصلحة الراجحة، فإن كان مصلحة راجحة تربو على مفسدة شخص أو شخصين فلا حرج، فلا حرج. وأما إذا كان المفسدة أرجح من المصلحة فعليه أن يزيل هذا الضرر. هل صح حديث لا ضرر ولا ضرار؟ نعم، حديث أبي سعيد الخدري لا ضرر ولا ضرار حديث صحيح، بل بعض أهل العلم جعله من أصول الإسلام، أصول الإسلام لا ضرر ولا ضرار. وطبعا يتعلق في يعني أحكام كثيرة جدا قد تدخل في أكثر أبواب الفقه. صلى الله وسلم على نبينا محمد.